نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع رسائلكم واستفساراتكم التي نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ.
مرحبا بكم وبالمستمع.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة تقول مرسلتها: يسرني في بداية رسالتي أن أشكر القائمين على برنامج نور على الدرب لما فيه من الفائدة العظيمة للجميع، وأشكر المشايخ المجيبين على أسئلة السادة المستمعين، وأرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. والسؤال هو: توفيت والدتي منذ عام وهي موصية بثلث مالها في ضحيتين لها ولوالديها ولابن لها متوفى، وكذلك جدتها، وقد تركت بيتا ومبلغ لا بأس به من المال، فقمنا بقسمة المال، أما البيت فصرنا نأخذ الأيجار ونأخذ ثلثها منه، ولكن هذا المبلغ أكثر بكثير من الضحيتين، وأنا محتارة ماذا أفعل بهذه الفلوس، وقد فكرت بأن أضعها في مسجد في قرية النائية وهي التي قد قامت ببنائه، لكنه يحتاج إلى مزيد، وكذلك ماذا أفعل بالبيت، أريد الحل، لا تكون الأمور معلقة هكذا، أريد شيء ثابت، أرشدوني جزاكم الله عني خيرا ووفق الله الجميع لما في الخير. المرسلة ميم عين قاف سدوس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخت ميم عين قاف من سدوس، تقولين إن والدتك أوصت بثلث ما خلفت وجعلت فيها أضحيتين لها ولوالديها ولابن لها توفي قبلها، وتركت بيتا ومبلغا لا بأس به، تقولين ماذا تعملين بالزائد على الأضاحي، هل تجعلين في مسجد أو ماذا يعمل فيه؟ نقول لك يا أخت ميم عين من سدوس، أولا يتعين حصر الثلث، تعرفين المبلغ الذي خلفته من النقود هذا يكون لها ثلثه، والبيت يكون لها ثلثه، فيحصر نصيبها كله في البيت أو في أي مكان، بحيث يكون كله محضا للوقف فقط، والثلثان لكم للورثة تقتسمونه على كتاب الله. فإذا حصرت الثلث في مكان معين يكون مرغوب على حسب الحال، فهذا تصرفين منه المعينات وهي الأضاحي التي أوصت بها، والزائد على الأضاحي يرجع فيه إلى نص الوصية، إن كان إنها لم تذكر فيه إلا أضاحي فقط ولم تقل الباقي في أعمال البر، إنما أضحيتين فقط ولم تذكر أمرا زائدا على الأضحيتين، فالزائد على الأضحيتين يصرف إلى ورثتها نسبا على قدر إرثهم. فإن كان ذكرت في وصيتها الأضحيتين قالت والباقي في أعمال البر، فينبغي أن يصرف في أعمال البر، وأفضل أعمال البر إذا كان لها أقارب محاويج فقراء فهم أحق، وإذا لم يكن لها كذلك فلا بأس بجعله في مسجد ونحوه، والمقصود هو على حسب ما نصت عليه في وصيتها، وأنت لم تذكري ما جاء في وصيتها، وإنما ينبغي لك المبادرة في حصر الثلث في مكان معين في بيتها الذي خلفته أو في غيره، على حسب ما ترين، إذا كنت أنت الوصية على حسب ما ترين المصلحة والمنفعة للوقف، والله أعلم.
أحسنت. هذه رسالة وردتنا من الجمهورية العربية السورية من حماة. يقول مرسلها: شكرا للإذاعة السعودية على برامجها المفيدة والمثقفة، وأنني أشكر جميع العاملين بها لخفة كلامهم ولفظهم، وخاصة القائمين على البرامج الدينية، وشكرا لجميع الشيوخ الذين يردون على أسئلة المستمعين. وأخيرا وليس بآخر، أرجو لكم التوفيق والسداد، وأرجو منكم الرد على هذين السؤالين. تقول المرسلة: هل يجوز أن نقرأ أو نحمل كتاب التربية الدينية ونحن في العادة الشهرية؟ لأنني أضطر أنا وزميلاتي لحفظه وبعض لحفظ بعض النصوص الدينية لكوننا طالبات في المدرسة. المرسلة سلوى محيميد من جمهورية سوريا.
يا أخت سلوى محيميد من حماة الجمهورية السورية، تقولين: هل يجوز لك أن تحفظي أو تدرسي التربية الدينية نظرا إلى أنك طالبة في المدرسة، وخاصة إذا جاءتك العادة الشهرية؟ نقول لك يا أخت سلوى محيميد: لا بأس، ما في مانع أنك تقرأين التربية الدينية أو غيرها، إنما الممنوع قراءة القرآن في حالة الحيض، هذا لا ينبغي، ولا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، في قول طائفة من أهل العلم. وإن كان قول آخر يجيز ذلك عند الحاجة، فأرجو أن لا حرج إن شاء الله متى احتجت إلى قراءة التربية وإن كان فيها آيات قرآنية، نظرا إلى أنك مطالبة بهذا فلا حرج، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والله أعلم.
أيضا تقول سلوى محميد من حماه: متى تبدأ صلاة التهجد ومتى تنتهي؟ أرجو التوضيح بالجواب، وشكرا لكم ولإذاعتكم المفضلة.
يا أخت سلوى محميد من حماه الجمهورية العربية السورية، تقولين: متى تبتدي صلاة التهجد ومتى تنتهي؟ صلاة الليل تبتدي من بعد صلاة المغرب، كلها يسمى صلاة الليل، لكن التهجد آخر الليل، هذا هو التهجد. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الأخير، لأن ثلث الليل الأخير ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالأفضل صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل ما كان في ثلث الليل الآخر، هذا أفضلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وينتهي التهجد بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، أي قبل أن يطلع الفجر، والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة الفتاة التي أرسلتها لم تذكر اسمها، تقول: هل المطربة حرام؟ وذلك عندما نحضر أفراح أقاربنا، لأنهم لو ما حضرنا فرحهم يزعلون علينا، مع العلم أن المطربة أو الفنانة لا يسمع صوتها إلا الذي داخل صالة الفرح، ولا يوجد مكبرات صوتية فيها.
يا أخت تقولين: المطربة في أيام الأفراح يعني أزواج، هل يجوز استماع غناها؟ وأنك لو لم تحضري لتأثر أقاربك. نقول لك: لا بأس بالغنى في العرس وضرب الدف في العرس، بل هذا سنة ولا بأس به، على شرط أن لا يحضر رجال أجانب وأن لا يسمع صوت النساء أجانب. فإنه إذا كنا في محل خاص وجعلنا يغنينا بالغناء المعروف، لم يكن فيه التشبيب ولم يكن فيه دواعي الإثارة الشهوة، فهذا كله جائز. فإن نساء الأنصار كنا أيضا يفعلن ذلك، ويقولون في شعرهم يعني نساء الأنصار: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم إلى آخره. فإذا كان مثلا بذكر الزواج والطرب المباح ما لم يفضي الغنى إلى تشبيب وإلى أشياء فهذا لا بأس به، وعلى شرط ألا يخالطهم رجال أجانب وألا يسمع أصواتهم من كان خارج المنزل، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله.
في الحقيقة هذا السؤال سبق أن سألناكم يا سماحة الشيخ وأجبتم عليه، وهو زكاة الحلي. تقول هذه السائلة: هل حلي الزينة فيها زكاة؟ مع العلم أننا لا نلبسها إلا في وقت المناسبات، لأننا سمعنا في بعض الحلقات تقول إن حلي الزينة فيها زكاة، وأيضا قال سماحة الشيخ ابن حميد أثابه الله إن حلي الزينة فيها زكاة، ولا ندري بأي القولين نأخذ.
تقولين أيتها الأخت أني أقول أن في حلي النساء زكاة، لا أنا لم أقل هذا ولا مرة واحدة، بل أقول حلي النساء لا زكاة فيه، كما هو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فإن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله كلهم يرون أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهو قول عائشة أم المؤمنين وأختها أسماء بنت أبي بكر، كلهم يقولون ليس في حلي النساء زكاة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، حتى إن ابن القيم قال: حتى الذهب المحلى بالسلاح. فإذا كان عند إنسان سلاح كخنجر أو سيف وكان محلا بالذهب أو الفضة فإنه لا زكاة فيه، يعني في ذلك الذهب. وهو مذهب الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، يرون أنه ليس فيه زكاة. وكانت عائشة رضي الله عنها تحلي بنات أخيها بالذهب ولا تخرج زكاته، وعبد الله بن عمر يحلي بناته بما يساوي 1000 مثقال من الذهب ولا يخرج زكاته، وكذلك عمر رضي الله عنه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حين وعظ النساء قال لهن: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن. فقوله ولو من حليكن دل على أنه لا زكاة فيه، مثل قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة. أما ما جاء في حديث اليمانية وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مشكتان من ذهب، قال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يشورك الله بهما سوارين من نار؟ أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: على تقدير صحته، فالمراد بزكاته إعارته، لأن العرب في لغتهم تسمي الزكاة إعارة، فإذا أعارته فلا لمن تحتاجه في بعض الوقت فلا شيء عليها. الحاصل أن حلي النساء المعد للاستعمال حتى ولو لم تلبسه في السنة إلا مرة، أو لم تلبسه في 5 سنين إلا مرة واحدة، فإنه لا زكاة فيه، مثل ثيابها الجميلة الثمينة، ومثل الإبل، الإبل أصلها فيها الزكاة، لكن إذا أعدت للاستعمال فإنه لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العوامل صدقة. الحاصل أن حلي النساء المعد للاستعمال نحن نقول لا زكاة فيه، كما هو قول جمهور العلماء، وكما هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وهو المفتى به عند أئمة هذه الدعوة رحمة الله عليهم، والله أعلم.
أحسنتم أثابكم الله، ونرجو أن المستمعة الآن تصورت الإجابة من سماحتكم وأنه ليس في حلي المرأة زكاة. أيضا تقول السائلة: أنا فتاة زوجني أبي من دون رضاي لشخص لا أريده وأكرهه كرها شديدا، وأستعمل حبوب منع الحمل حتى لا أنجب منه أولاد، فهل استعمالي للحبوب بدون رضا حرام، مع العلم أنني عند أهلي لسنة ويريد أبي أن يرجعني عليه بالقوة، وإذا أرجعني أريد أن أستعمل حبوب منع الحمل، فإلى ما ترشدوني جزاكم الله عني ألف خير.
أيتها الأخت، تقولين إن أباك زوجك وأنت كارهة، وأنك دخلت على زوجك وأنك تستعملين حبوب الحمل منع الحمل حبوب منع الحمل خشية الإنجاب منه، وأنك عند أهلك نحو سنة، نقول لك لا ينبغي منك هذا، بل ينبغي أن تلائمي زوجك، فإن المرأة بدون زوج مسكينة، وما دام أن زوجك رجل طيب وفيه دين وصلاح فلا ينبغي أن تعامليه هذه المعاملة، فإن الخير فيما اختار الله لك، والأولى أن تعاشري زوجك وأن تعرفي له حقه وأن تقومي بإكرامه، وما في نفسك سيذهب إن شاء الله مع طول الوقت، ويبدل الله الكره محبة ورضا. هذا الذي أنا أشير به عليك وأحبه لك. أما بالنسبة لاستعمال الحبوب فلا ينبغي إلا عند الحاجة، إذا احتاجت المرأة أن تستعمله بأن تكون مريضة أو كثر أولادها وما واستعملته لذلك فهذا لا بأس به. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل في مجاري الرحم إذا احتاجت إلى ذلك، لكن أنت غير محتاجة، بل هذا زوجك فينبغي أن تعاشريه وأن تصبري، وربما أنه أحسن من غيره، فإذا عاملتي هذه المعاملة أخشى يبدلك الله زوجا لا خير فيه، تعيشين ما عيشت شر وبلاء، ولكن عليك الصبر، لأن والدك لا يحب لك إلا الخير واختاره لك، فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وما اختاره أبوك لك هو يحرص على مصلحتك وعلى ما فيه نفعك. هذا الذي أنا أشير به عليك. أما بالنسبة إلى الحبوب واستعمالها، هو كما تقدم أنه لا ينبغي للمرأة أن تستعمل الحبوب المانعة من الحمل إلا عند الحاجة، والله أعلم.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد طرحنا عليه أسئلة السادة المرسلة ميم عين قاف من سدوس، وتسأل عن ثلث المال، وسلوى محميد من الجمهورية السورية من حماه، وسائلة تسأل عدة أسئلة منها الغنى في الزواج وزكاة الحلي وزواج الإكراه واستعمال حبوب الحمل. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.